الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، باب اليوم باب الورع. في رياض الصالحين عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين، عنوانه أو عقده تحت عنوان الورع. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة تبين حقيقة الورع. من هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأن إليه القلب. معنى ذلك أن أناسا كثيرين يتجهون إلى العلماء لينتزعوا منهم الفتاوى، يتجهون إلى العلماء لينتزعون منهم الفتاوى، وهم يعتقدون أنهم إذا انتزعوا فتوى تحقق مصالحهم أو تغطي بعض سلوكهم، إنهم بهذا قد أفلحوا. مع أن الإنسان لا يعفيه هذا السلوك من مساءلة الله سبحانه وتعالى له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. يعني كما قلت لكم من قبل، الله عز وجل أعطاك ميزان، قال: والسماء رفعها ووضع الميزان. في ميزان عقلي، في ميزان نفسي، في ميزان شرعي. عقلك ميزان، نفسك ميزان، الشرع ميزان. لكن العقل قد يطغى، والفطرة قد تنطمس، ولكن ميزان الموازين هو الشرع. لذلك ما دام الإنسان على منهج الشرع فهو على الطريق الصحيح. أحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعا، ما خالفوا في مذهب الحب شرعا. فلذلك كنت أقول لكم دائما: إن هذا الدين قد اكتمل وقد تم وقد رضيه الله عز وجل. أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دين. إذن ما من تشريع على وجه الأرض يمكن أن يسد ثغرة في الشرع، ولا أن يضيف نقصا، ولا أن يحقق فائدة غفل عنها الشرع. هذا كله مرفوض. الحق كله أن تكون على الصراط المستقيم. فلذلك ربنا عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما في أحوال وسط في موضوع الاستقامة، ما في حل وسط. يعني أنت مثلا تقول هذا المستودع محكم أو غير محكم، الإحكام حالة واحدة، حد واحد، أما عدم الإحكام حالات متعددة. يعني هذا المستودع قد يضيع ما فيه من مخزون في شهر، هي حالة، في شهرين هي حالة، في سنة هي حالة، في ساعة هي حالة. هذا كله عدم الإحكام، أما الإحكام حالة واحدة لا يضيع شيئا. فالاستقامة لها حد واحد، والانحراف له أنواع منوعة لا يعلمها إلا الله. من هنا جاء التوجيه القرآني: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا معنى من معاني الورع. يعني هل رأيتم في حياتكم بائع حليب يضيف الماء أمام الناس، أنه يعرف بالفطرة أن هذا العمل غير صحيح وأنه غير مقبول، لا يفعل هذا إلا في خلوة. أما أمام الشارع يقول له انتظر يا ابني هات كأس الماء، مستحيل. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. العمل الذي تفتخر به، لو أن الناس تناقلوه لا تستحي، هذا عمل صيب. يعني بالنهاية الإنسان حينما يوضع في قبره سيحاسب على فطرته التي فطره الله عليها. لو قال له يا ربي أنا لم أتلقى العلم من أحد، ماشي حال، لم أستمع إلى درس دين، ما قرأت كتابا، ما وضعني أبي في مدرسة، يقول له الله عز وجل دعك من كل هذا، أنا فطرتك فطرة عالية، لو أنك انحرفت عنها لعرفت ذلك، قد أفلح من زكاها فألهمها فجورها وتقواها. أنت حينما تفجر تعلم أنك قد فجرت بدافع الفطرة. يعني رجل يقود سيارته في ساعة متأخرة من الليل، دهس طفلا، الساعة واحدة وما أحد أوقفه وما أحد سأله وما أحد حاسبه، يقول للمقربين إليه بقيت 20 يوما لم أذق طعم النوم. لماذا؟ ما أحد حاسبه، لم يكتب ضبط بحقه، قضية كتبت ضد مجهول، فطرته حاسبته. لذلك نصحه الطبيب النفساني أن يدفع لأهل الطفل مبلغا كبيرا لعله يستطيع أن ينام. إذا كل أنواع العذابات النفسية أساس الفطرة، والفطرة ميزان. يعني حتى أكد لكم أنه تنتزع فتوى من عالم تعطيه وصف معين، تنتزع فتوى معينة تغطي فيها حالة معينة وتظن أنك قد نجوت من الله، لا، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر. إنسان طليق اللسان، قوي الحج والبيان، ذكي، يستطيع بذكائه وبراعته في الحديث وقوة إقناعه أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. قال لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. لا تنجو من الله عز وجل لو فعلت فعلا وأقرك الناس عليه جميعا، واستطعت بقوة إقناعك أن تقنعهم بصواب عملك، وقد أثنى عليك الناس جميعا، أنت لا تنجو من عذاب الله يوم القيامة. علاقتك مع الله إذن الورع أن تبحث عن راحة نفسك. لذلك الإنسان أيام يسأل ويلح في السؤال ليأخذ فتوى، لمجرد أن يسأل، لمجرد إلحاحه بالسؤال هو في قلق داخلي. لذلك البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أقول لكم مرة ثانية، لو قال الإنسان لربه يوم القيامة ربي أنا ما تعلمت، ما أحد وجهني، والدي لم يضعني في مدرسة، ما كنت سكنت في قرية نائية، ليس عندنا خطيب مسجد مثلا، لو جرى هذا الحديث يوم القيامة ماذا يقول الله له سبحانه وتعالى؟ يقول له يا عبدي أنا فطرتك فطرة عالية، بفطرتك التي فطرتك عليها تعرف وحدك من دون معلم، من دون توجيه، من دون درس، ماذا ينبغي أن تفعل؟ إذن أول نقطة في درس الورع، البر ما اطمأنت إليه النفس، مرتاح، والإثم ما حاك في صدرك. يعني أنا وصاني اشتري له حاجات من السوق، لي أصدقاء أعطوني سعرا خاصا، أيحق لي أن أحاسبه بسعر السوق وأخذ الخصم لي الحسم لي؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، لأن الذي يفعل هذا لا يطمئن. أنت مؤتمن، هذا الذي أرسلك لشراء الحاجات من السوق ما ظن أنك ستربح عليه، اعتقد أنها خدمة، فإذا كانت خدمة فينبغي أن تكون خدمة من دون مقابل، وإذا كانت مأجورة قل له أنا لا أقوم بهذا العمل إلا بأجر، فلي حسم خاص، يستحي أن يقول له ذلك. إذن الاتفاق اتفاق خدمة مو اتفاق تجارة، ويخاف أن يأخذ الفرق، يخاف من الله. هذا الشيء يحوك في صدره، يسأل يقدم، أعطاها يعني أعطى زوجته قطعة من الذهب، وفي نيته أنه إذا اشترى بيتا يأخذها منها كي يستعين به على إتمام ثمن البيت. طلق هذه المرأة، هي لها، دعاه القاضي لحلف اليمين، أأنت أعطيتها هذه القطعة الذهبية إعطاء هبة هدية أم أعرتها إعارة؟ ما قال لها أعرتك، وقع في إشكال. يعني إذن لا بد من أن يؤثر السلامة ويقدمها لزوجته. يعني أنا أقول لكم، حينما أرى إنسان يسأل ويلح ويطلب الفتوى، معنى ذلك في حالة غليان داخلي، أو في قلق، أو في اضطراب، ما له مرتاح. إذن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكل شيء تخاف أن يظهر، يعني كل شيء تفعله بالسر لا تحب أن يشيع عنك، هذا ليس صحيحا، اطمئن. يعني أيام في حواشي مثلا، مصنوع هذا القماش في دولة شهيرة بصناعة هذا القماش، أيام تأتي حواشي من ورق حريري تكوى به حاشية القماش. لو دخل عليك إنسان وأنت تفعل هذا، قماش من مصدر آخر، أنت أعطيته صفة مصدر آخر، مصدر جيد جدا لتأخذ فارقا في الثمن، هل تفعل هذا أمام الناس؟ لا تستطيع. هذا المقياس الدقيق، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. في باب الورع حديث آخر، يقول عليه الصلاة والسلام، لا أنا أقول لكم الحديث من دون دقة في النقل، لم أعثر على الباب، لأنه الحديث الذي الثاني في هذا الباب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك، هذا هو الورع. يعني قضية فيها إشكال، فيها خلاف بين علماء، دعها كلها وابقى واخرج من هذا الخلاف. يعني أحيانا في موضوع الزكاة، في موضوع زكاة الحلي، في موضوع زكاة الزروع، العلماء قالوا أنه فقط على الزبيب والقمح والشعير والتمر، هذا عنده مزرعة كرز، عنده مزرعة تفاح مثلا، يا أخي ما في عليها زكاة، لأن الفقهاء ما قالوا ذلك، الإمام الشافعي قال كذا، الحنفي قال كذا. خذ الأحوط، الورع يأخذ الأحوط، وكلما بالغت في أخذ الرخص من المذاهب فهذا من علامة رقة الدين. بجوز أنه المذهب الظاهري أنه النبي قال لا زكاة إلا في القمح والشعير والزبيب والتمر، في مشروع عسل، مشروع تفاح، مشروع فواكه مثمرة، أشجار مثمرة، مشروع ألبان، مشروع أجبان، مشروع دواجن، مشروع أبقار، مكلف مئات الألوف، مئات الملايين، وله دخل وفير. يعني الشرع هكذا تظنه، إذا ما عندك زبيب أو قمح أو تمر ما في عليك زكاة منه. يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال الزكاة في عينها أم في علتها؟ في علتها لا في عينها، يعني شيء محصول غذائي وفير له دخل كبير لا بد من أن تؤدى زكاته. فأول شيء، إذا شيء حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه دعه، الشيء الذي تطمئن له خذه. أكثر هذا في الأمور المالية، في الحسابات، يا ترى أنا هذه السفرة إلى أوروبا هل أسجلها على مصروف الشركة؟ يعني أنت الهدف الحقيقي من السفرة قد يكون اطلاع، قد يكون استجمام، قد يكون استخدام عروض كثيرة جدا، وأنت اشتريت صفقة واحدة، أيجوز أن تحمل كل هذه المصاريف على هذه الصفقة؟ الأحوط، الأحوط أن تخرج من الخلاف إلى موطن عدم الخلاف. هذا معنى آخر من معاني الورع. الإنسان لو لاحظتم أو لو سألتموني ما حقيقة الفساد في الأرض، مرة فكرت في هذا الموضوع ما وجدت الفساد في الأرض يزيد عن حرية في كسب الأموال من دون قيد أو شرط من دون ورع، وعن حرية في اقتناص اللذات. فالفساد أساسه المال والنساء، أساس الفساد. ولو ذهبت إلى مجتمعات الغرب ورأيت الناس وهم غارقون إلى قمة رؤوسهم في الفساد، ما زاد فسادهم عن كسب المال الحرام وعن ممارسة الشهوات التي حرمها الله عز وجل. لذلك أمور النساء والمال جاءت في السنة النبوية بعناية فائقة. الإنسان يؤخذ إما من شهوته وإما من حرصه، إما من شهوته للملذات التي حرمها الله عز وجل، وإما من حرصه على المال. لذلك أحكام كسب المال، أحكام إنفاق المال، يعني في أشياء دقيقة جدا في الشرع أفاض بها الشارع الحكيم. وقضايا النساء أيضا أمر بغض البصر، وأمر بالبعد عن مظان الزنا، وأمر وأمر. هلأ أكبر شخصية إن لم يكن مؤمنا أو محصنا بالدين عنده نقطتا ضعف خطيرتان، المال والنساء. الآن خصوم الإنسان الناجح بالحياة المتفوق الذي بلغ مرتبة عالية، من أين يؤتى؟ من المال والنساء، فإذا هاتان نقطتا ضعف في حقه. أما المؤمن محصن من هاتين النقطتين. نعم. شيء آخر في موضوع الورع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن سيدنا الصديق رضي الله عنه كان له غلام، وكان هذا الغلام يأتيه ببعض الخراج. يبدو أنه في أحد المرات سقاه لبنا، وبعد أن شرب اللبن هذا الصحابي الجليل الصديق أخبره الغلام بأن في هذا اللبن شبهة. تروي الكتب الصحيحة أن هذا الصحابي الجليل سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه وضع يده في حلقه فقاء اللبن. قد يقول أحدكم هل هذا حكم شرعي؟ أقول لكم لا، يعني إذا إنسان ما كان يعرف دعي إلى طعام وإذا بصاحب الطعام دخله مشبوه، لكن الموضوع إذا كان دخله كله حراما في حكم، وإذا في تداخل في حكم آخر. قد يكون إنسان له دخل مشروع ومع هذا الدخل المشروع دخل آخر غير مشروع، فأنت ما عندك وسيلة فعالة للتفريق، يعني هذه التفاحة ترى من دخله المشروع أم من دخله غير المشروع. في مثل هذه الحالات الفقهاء تسامحوا في تداخل المال، أما إذا كان مال حرام صرف وأنت قد علمت ذلك لا ينبغي أن تأكله ولا أن تستخدمه ولا أن تعامل هذا الإنسان. على كل، سيدنا الصديق من باب الورع أخذ الأحوط وقاء اللبن الذي شربه. وكلكم يعلم الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، لأنه الورع يجعل الطريق إلى الله سالكا، وعدم الورع يجعل عقبات. كل مخالفة كل تقصير صار في حجاب. الحقيقة في نقطة مهمة جدا، هذه النقطة أن العمل الصالح له وظيفة. الوظيفة الأولى أنه يعينك على الإقبال على الله عز وجل، والوظيفة الثانية أن الله عز وجل يثيبك عليه في الدنيا. فإثابة الله للذي يعمل صالحا في الدنيا هذه مضمونة. ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أو في الآخرة. لكن أن تستخدم العمل الصالح لترقى به إلى الله، إذا كان العمل تارة صالحا وتارة سيئا، هذا مستحيل، لأنه عدم الانضباط وعدم الاستقامة هذا يسبب حجب بين العبد وبين الله عز وجل. لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. وفي درس سابق تحدثنا عن مراتب الورع، في عنا ورع الصالحين، في عنا ورع العدول، وعنا ورع الأتقياء، وعنا ورع الصديقين. كل ما حرمته الفتوى فتركه ورع العدول. ما معنى إنسان عدل؟ يعني مستقيم. فإذا حرم الفقهاء هذا الشيء فهو حرام، وتركه من باب ورع العدول. ولكن الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الحرام من تركها كان ورعه ورع الصالحين، ترك الأسباب المؤدية. يعني الطعام مباح تناوله، ولكن إذا كان تناول هذا الطعام سيؤدي إلى كسل على الطاعة فترك هذا الطعام الزائد من باب ورع الصالحين. أما ورع الأتقياء ترك الأسباب الأبعد التي تؤدي إلى الوقوع في بعض المحرمات. أما ورع الصديقين ترك ما سوى الله عز وجل. فكلما ارتقى مستوى الورع ارتقى مقامك عند الله عز وجل. وننتقل إلى باب آخر، هو باب إعانة الرفيق كما جاء في عنوان هذا الفصل. وقد صدر هذا الباب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني هي ما كان بمعنى ما دام، ما دمت أنت في خدمة الخلق فالله سبحانه وتعالى ييسر لك أمورك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الإنسان أيام يعني بيفرح إذا الأمور ميسرة في عمله في بيته في أعماله، إذا الأمور جاءت اتباعا، وأيام تنشأ العقبات فتسبب للإنسان إحباط. هذا الإحباط مزعج جدا. يا ترى التيسير والتعسير أله قانون؟ الجواب نعم، القانون في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى. أعطى ماذا؟ أعطى ماذا؟ القرآن في إيجاز، وربما كان إعجازه في إيجازه. يعني أعطى كل شيء، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من علمه، أعطى من خبرته، أعطى من مشاعره، أعطى من قلب من رحمته. متى تعطي؟ إذا عرفت الله عز وجل. هلأ شوف الناس لا يمكن أن يقدموا شيئا من دون ثمن، وثمن باهظ، وتشعر أن هذا الثمن يعني ليس ثمنا إنما هو قنص. هكذا الإنسان البعيد عن الله عز وجل. المؤمن بالعكس أساس حياته العطاء، العطاء. يجلس ساعات طويلة مع إنسان بلا مقابل، ينصح، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يعلم الناس، يقدم لهم خدمات، لأنه يبتغي بهذا وجه الله عز وجل. فأما من أعطى، أعطى. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا كل شيء، وغير الأنبياء أخذوا كل شيء. الأنبياء أعطوا كل شيء وغيرهم أخذوا كل شيء. فإذا كانت أساس حياتك العطاء فأنت مؤمن ورب الكعبة. وإذا كان أساس الحياة الأخذ، يعني أنت تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، بماذا تفرح؟ بالعطاء أم بالأخذ؟ أهل الآخرة يفرحون بالعطاء، أهل الدنيا يفرحون بالأخذ. أحيانا الإنسان أساس حياته يسموه باللغة الدارجة استراتيجيته، يعني الأخذ، هي ضبطت معهم، هي انتهز الفرصة، هي بليلة ما فيها ضوء أمر طوى بالبيت، هي بيقول لك يعرف كيف تؤكل الكتف، انت بتلاقي عنده حاسة سادسة، هي لحظة، هي خلصوا ياها، هي عمل له عقد كتفه، بتلاقي هذا أساس حياته الأخذ. المؤمن بالعكس ما بيرتاح، لا يقر له قرار إلا إذا أعطى، أعطى من كل شيء الله أعطايا. فربنا عز وجل الإيجاز، الإعجاز في الإيجاز، فأما من أعطى، لماذا أعطى؟ لأنه يبتغي بهذا العطاء وجه الله عز وجل، يبتغي أن يرضى الله عنه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بالحسنى، يعني شو هذا القرآن كله حسنى، يعني يهدي الذين اتبعوا سبل السلام. إذا الإنسان اتبع ما في كتاب الله يهديه الله سبل السلام. إذا أعطى واتقى أن يعصي الله عز وجل، شوف أعطى واتقى. هلأ أيام أشخاص بيبني حياته على العطاء، لكن مع العطاء في تساهل بالشهوة، يعني عم يعمل أعمال طيبة وله أعمال يعني الناس يثنون عليها، ولكن هو غير منضبط شرعا، يعني ما بيقول لك ما في غض بصره، أخي عمر كذا وساوى كذا وقدم الخدمات الفلانية وعضو في كذا وعضو في كذا، والله شيء جميل، والله أخي شيء جميل، أعمال كالجبال. لكن لما الإنسان يقدم أعمال كالجبال وما عنده إمكانية يضبط شهواته ابتغاء مرضات الله عز وجل، هنا في مشكلة. يعني كأن الله عز وجل، كأن هذه الشهوة التي أصر عليها أغلى عنده من الله عز وجل، فلذلك الله عز وجل يتأبى عليه. يعني دفعت 1000 10,000 مليون 10 ملايين، ضيعت وقتك الثمين في خدمة الخلق، أنا سأوفر لك وقتك، سأمتعك بصحة طيبة، أعطيك مقابل ما أعطيت كل شيء، أما أن أتجلى على قلبك، وأما أن أذيقك طعم القرب، وأنت تؤثر علي شيئا آخر من شهوات الدنيا، هذا مستحيل. إن أنت أيام تطلب ما عند الله، وتطلب إما أن تطلب ما عند الله عز وجل، وإما أن تطلب القرب من الله. هذا القرب من الله أثمن مطلب وأعلى شيء، ومن ذاق عرف، وأبيت عند ربي يطعمني ويسقين، ولي ساعة مع ربي لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. حعيد الفكرة مرة ثانية، ممكن تعطي من وقتك، تعطي من مالك، تعطي من جاهك، تعطي من إمكانياتك، تطعم الناس، إلا أنه إذا أنت كنت مصر على شهوة، هي والله صعبة، لا تدقق كثير، الله عز وجل غفور رحيم، الله ما حيعملنا على عملنا، هذا كلام الناس. يعني شو قعدنا سهرنا، شو أكلناها ما أكلناها، قعدة الله يستر عليها مثلا. يعني كلام بده يقعد القعدة رغبان فيها، وله أعمال طيبة كثير وخادم الناس وعاطي ومطعمي مساكين وكذا، جميل، هذا كله محفوظ، أن نعطيك أضعاف مضاعفة، 100 ضعف نعطيك، ولا تظلمون فتيلة. أما أن الله عز وجل يتجلى على قلبك، يقربك منه، يخصك برحمة، هي ما دمت تؤثر عليه شيئا آخر فهذا مستحيل. فأنت أيام وازن، ماذا تريد؟ هل تريد ما عند الله أم تريد ذات الله عز وجل؟ ما عنده يعطيه للمؤمن ويعطيه لغير المؤمن، إن الله يعطي الصحة والزكاة والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعني حضرنا دروس وحضرنا دروس، ومحسوبين عند الناس مؤمنين مؤمنين، ومعظم الأشياء الكبيرة تاركينا، يعني معقول من شأن أشياء صغيرة نقطع الصلة بالله عز وجل؟ ماذا قال النبي في حجة الوداع؟ قال اللهم صل عليه، يعني إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، يعني بعد الإسلام أن تنشأ عبادة أصنام مستحيل، هذا انتهى أمره، هذه بلاد التوحيد. ولكن الشيطان رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني معقول سيارة حقها 5-6 ملايين أحدث موديل توقف من شان أشياء الكربراتير، معقول يعني؟ توقف معطلة ما بتمشي، إذا وقته ما في محرك وقته معقولة، لكن لسبب تافه جدا وقته حركتها. أوقات صايم حاجز مزكي ما بقي شيء، رد البصر، هالاختلاط بلا، هالشبهة بقبض المال بلاها، هالشبهة بالإنفاق بلاها، هالزيارات غير المنضبطة بلاها، هالنزهة بهالمقهى بلاها. يعني ماذا رضي الشيطان؟ فيما تحقرون من أعمالكم، هالأشياء التي ما فيها شيء، الله ما حيدقق علينا، لا، هي عقبة. ما دمت تؤثر هذا على مرضاة الله عز وجل فالله عز وجل يتأبى، هو عزيز، الله عز وجل عزيز. يعني واحد يقول يا ربي بدك تراعينا، يعني عند الله مو واردة إطلاقا هي. يا رسول الله مثل بهم، هذول ائتمروا على قتلك وأخرجوا أصحابك وعذبوهم وكانوا زعماء الكفر، يعني مشركين كفار وفجار، مثل بهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. وكل ما عرفت الله أكثر تنبذب أكثر. يعني في أشياء دقيقة، النفس دقيقة. إذا كان نظرة هيك بغير محلة، صار في العوام يسموها غبشة، صار في حالة بقرة، حالة قطيعة قصيرة. فالاستقامة التامة شيء ثمين جدا، بل هي التي تريد الإنسان كل خير. نعم، هذا. فأما من أعطى واتقى، أعطى واتقى أن يعصي الله، مو أعطى وفي تساهلات، أعطى في تجاوزات، أعطى ولا تدقق، أعطى والله غفور رحيم، أعطى نحن عبيد إحسان ما نعبد امتحان، أعطى كل شر السيدات، وشر السيدات. هي الكلمات التي ليس لها معنى تعطي الإنسان فرصة يأثر مع ربه عز وجل، لما بيأثر انقطع عن الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى أن يعصي الله عز وجل وصدق بالحسنى، صدق بهذا الكتاب، بهذا المنهج، بهذا الدين، بهذه السنة، فسنيسره لليسرى، تأتي الأمور كما تشتهي. هذا هو التوفيق. الآية الكريمة: وما توفيقي إلا بالله. يعني لا يتحقق شيء على وجه الأرض إلا إذا أمر الله عز وجل. يقول بعض التجار: التجارة ليست بالذكاء، بالتوفيق. في أشخاص لهم عقول راجحة ومع ذلك لا يحققون أرباح، لأنه يبدو أنه ما في توفيق. وفي أشخاص الله عز وجل يوفقهم. فالتوفيق سره أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذا النتيجة: فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فالتيسير والتعسير أساسه أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والتعسير: بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بخل بما عنده، يعني حتى خبراته تلاقي إذا حب يفك المحرك طلع لبرا يا ابني. ليش طلع لبرا؟ حتى ما يتعلم. إذا تعلم يفتح محل لنفسه، أفقه ضيق جدا، يرى أنه هو يرزق نفسه. دخل بخبرته، دخل بالمعلومات، دخل بالتوجيهات، دخل بالمال، دخل بالوقت. هلأ طلع المريض رجع مرة ثانية يدفعه، سؤال بس خلص، أول جلسة انتهت، جلسة ثانية، هذا بخل. وأما من بخل واستغنى، أعطى واتقى، استغنى عن طاعة الله، يعني ما عنده اهتمام للطاعة، وكذب بالحسنى، رأى أن القرآن الكريم لا يصلح لهذا الزمن، هذا عصر علم، عصر يعني تشريع وضعي، عصر يعني أشياء تحتاج إلى دراسة جديدة. فهذا المعنى يجعله تعسر أموره. هذا التعسير والتيسير. نعم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والآن إلى موضوع آخر عن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. خالد قصته عجيبة. هذا الاسم الكبير الكبير الكبير، القائد الذي خاض 100 معركة أو زهاءها، هكذا كتب على نصب تذكاري أقيم إلى جانب قبره في حمص، لقد خضت 100 معركة أو زهاءها، وما في جسدي موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي. فلا نامت أعين الجبناء، يعني الحرب لا تميت، لا يميت إلا أن ينتهي الأجل. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية، هذا الاسم الكبير، يعني كلمة سيدنا خالد أكبر كلمة في التاريخ العسكري الإسلامي. كم عاش في الإسلام؟ 7 أعوام. كل هذه البطولات، كل هذه المعارك، كل هذه الإنجازات في 7 أعوام. لذلك العمر قد يطول ويهزل، وقد يقصر ويغتني. لا تبحث عن بعيش 60 أو 40. الإمام الشافعي عاش أقل من 50 سنة. الإمام النووي، هذا الإمام الذي له بطولات لا يعلمها إلا الله، له مؤلفات، له مواقف بطولية يعني تكتب بماء الذهب، عاش في سن بالأربعينات توفي. يعني الأعمار لا قيمة لها عند الله، القيمة إلى المضمون. يعني مثلا افتح المحل 3 أيام بالشهر وبيع كل يوم 100 ألف، أحسن من تفتحه شهر وتبيع كل يوم 100 ليرة. فيقاس العمر لا بامتداده الزمني، بل بغناه بالعمل الصالح. 7 سنوات سيدنا خالد. من هو هذا الفاتك الذي فتك بالمسلمين يوم أحد؟ بأحد هو الذي سبب هذا الوضع الحرج للمسلمين، بعد أن لاح لهم النصر، وبعد أن أصبح النصر قاب قوسين، التف من ورائهم وجاء من خلف ظهورهم وانقض عليهم، فوقعوا في حرج شديد. يعني معركة أحد غير بدر وغير الخندق، بأحد في مشكلة صارت، الرماة نزلوا من مواقعهم وطمعوا بالغنائم، أدرك ذلك، جاء من خلف ظهورهم وانقض عليهم. من هو الذي فتك بالمسلمين يوم أحد؟ والذي فتك بأعداء المسلمين بقية الأيام، سيدنا خالد. سيدنا خالد قال لقد خلى يوما بنفسه، هذه نقطة مهمة جدا. هذا الذي نفتقده نحن، حياته مستمرة مستهلكة مثل آلة، وصل للبيت حط الأكل خالص خالص، أكل نام، فعنده بعد الظهر كم مشكلة حل، إجا سهر تعشى ونام، فأ ثاني يوم أكل راح على شغله. حركة دائمة بلا معنى، طعام وشراب وعمل واستجمام، طعام وشراب وعمل واستجمام، إلى أن يأتي ملك الموت. يا ترى الإنسان له أن يخلو بنفسه، من أنا؟ من أنا؟ ما هويتي؟ أين كنت؟ إلى أين المصير؟ ما جدوى هذه الدنيا؟ لماذا أنا فيها؟ سيدنا خلى بنفسه يوما وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد راياته كل يوم تألقا وارتفاعا، وتمنى على الله علام الغيوب أن يمد إليه من الهدى بسبب. واحد جلس بينه وبين نفسه قال يا ربي اهدني واهدي بي، يا ربي في هذا الموضوع أرني فيه الخير، يا ربي استعملني في الصالحات، يا ربي دلني عليك، يا ربي هب لي عملا صالحا يرضيك، يا ربي وفقني لما تحب وترضى. وقع في مشكلة، وقع أقدم على مشروع، يا ربي إن كان في هذا العمل ما يرضيك فيسره لي وإلا فاصرفه عني. يعني إلك مع ربك خلوات، في مناجات، في دعاء، في استشارة، في استخارة، في تأمل، في نظرة للماضي، للحاضر، للمستقبل، في إعداد للموت، في تصحيح لما مضى، لما هكذا هكذا من دون تفكر. والتمعت في فؤاده الذكي بشائر اليقين، فقال ماذا قال؟ هذا بينه وبين نفسه: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل رسول، فحتى متى؟ اذهب والله فأسلم. فكر، هذا مو قضية واحد يحتاج إلى منصب أو إلى مال أو إلى زعامة. سيدنا النبي وضح لكل ذي عينين أنه رسول، وأنه مؤيد من قبل الله عز وجل، وأنه على خلق عظيم. إلى متى أنت؟ يعني أيام الإنسان يخاطب نفسه: إلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت هكذا؟ الواحد منا يخاطب نفسه، بيجي على دروس باستمرار، أمتى بده يستقيم استقامة تامة؟ متى بده ياخذ عهد مع الله عز وجل على طاعته التامة؟ إلى متى هذا الموقف متردد؟ والله يا أخي محتارين، الله يصلحنا ويهدينا، الله يتوب علينا. ما أمتى الموقف المائع متردد؟ لازم تأخذ موقف حازم، أنت تعامل الله عز وجل. شوف سيدنا خالد قال: إلى متى؟ إن الرجل لرسول، فحتى متى؟ اذهب والله فأسلم. خاطب نفسه. الآن حدثنا هو مباشرة كيف توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان بمكة، فتوجه إلى المدينة كي يعلن إسلامه. قال: وددت لو أجد من أصاحب، يا ريت في بالطريق رفيق. طبعا الرفيق قبل الطريق. فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريد، فأسرع الإجابة توافق خواطر، وخرجنا جميعا فأدلجنا سحرا، يعني قبل الفجر. فلما كنا بالسهل إذا عمرو بن العاص، فقال: مرحبا بالقوم. قلنا: وبك؟ قال: أين مسيركم؟ فأخبرناه، وأخبرنا أيضا أنه يريد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما بينشأ عندك حاجة صالح الله عز وجل، صلح كامل، مو نص صلح، صلح كامل، ما بينشأ هيك حاجة التوبة النصوح، ما بينشأ حاجة هيك تدع كل مخالفة إلى غير رجعة. من علامة الإيمان أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار. فاصطحبنا جميعا، سيدنا خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمر بن العاص، حتى قدمنا المدينة أول يوم من صفر سنة 8 للهجرة. فلما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه بالنبوة. كانوا قريش يسلمون عليه باسمه، لكن الذي عرف رسول الله سلم عليه بالنبوة. فرد علي السلام بوجه طلق. هي كمان معلمة الإيمان، إذا تعرف واحد ما في دين، معاند ضد الدين، ولقيته قرب من الدين، إذا ما بتفرح ما لك مؤمن، إذا ما بتنسك العداوة السابقة ما لك مؤمن. لو كان آكل لك مالك، إذا كان وجدته قد دخل الإيمان في قلبه وقرب، هي سعادتك العظمى. أضرب على هذا مثال: سيدنا عمير بن وهب لما جاء المدينة ليقتل محمدا وعلى عاتقه سيف حاد، سيدنا عمر رأى قال: هذا عدو الله جاء يريد شرا، قيد بسيفه وساقه إلى النبي. القصة تعرفوها سابقا، لكن موطن الشاهد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام شيء مؤنس لما شاف رسول الله، كوكب غير كوكب، نفس طاهرة، نفس تحب البشر. بيحقد ما يكون داعية. إذا واحد دعا إلى الله يجب أن يضع كل حظوظه تحت قدمه. لو الإنسان فعل بك ما فعل وجاء منيبا، إن لم تفرح فرحك بنجاة ابنك من الغرق فلست مؤمنا. فالمشكلة أنه دخل سيدنا عمير على النبي الكريم قال له يا عمر أطلقه، كان مقيده أطلقه، قال له ابتعد عنه ابتعد، قال له ابن مني يا عمير، هذا جاء يقتل. شوف جاء يقتل نبي كريم، جاء يقتل مو جاء يفاوض، يقتل قاتل مجرم. قال يا عمير بلطف بمودة، قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له جئت لأفك أسر أخي، هو عنده تغطية معقولة. قال له وهذا السيف الذي على عاتقي؟ قال له قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له ألم تقل لصفوان كذا وكذا وكذا؟ اتفقوا مع صفوان أنه والله لولا ديون ركبتني ولولا أطفال صغار أخاف عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. قال له ألم تقل هذا لصفوان؟ فوقف قال أشهد أنك رسول الله. موطن الشاهد ليس هنا، موطن الشاهد بيقول سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أبنائي، إن لم تكن كذلك أنت فلست مؤمن. واحد عدو لدود لك أكل لك مالك كذا إلى الله، إذا ما بترحب فيه ما بتفرح من أعماقك، ما بتحس حالك بالجنة أنت لأنه آمن ملك مؤمن، انضم أخ كريم للمؤمنين، عبد شارد عاد إلى ربه، إنسان بعيد عن الله اهتدى إلى الصواب. شوف النبي ماذا فعل، ماذا فعل سيدنا خالد مع رسول الله بأحد؟ ندخل بالحقد، هو فشل المعركة، عمل التفاف وقتل وفعل ما قال. فقال النبي فلما سلمت عليه بالنبوة رد علي السلام بوجه طلق، أنا عند كلمة طلق وقفت، بوجه طلق، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. فقال عليه الصلاة والسلام يا خالد، هي كلمة تكتب بماء الذهب وخلوها ببالكم، قد كنت أرى لك عقلا، قد كنت أرى لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. إنسان واحد بيحيرني أنا، يكون ذكي الله مآتيه عقل راجح ولا معصي، وين عقلك؟ هذا الإنسان بيحير. إذا الإنسان ضعيف التفكير محدود ماشي الحال، أما إنسان مفكر متفوق باختصاصك مثقف دارس الله آتاك عقل وترتكب هذه المعصية وتفعل هذا المنكر، تتأخر في التوبة إلى الله عز وجل، لا تحضر مجالس العلم، تتعرف إلى الله عز وجل. قال له يا خالد قد كنت لك أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قال وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله استغفر لي كل ما أوضعت في الجاه من فض عن سبيل الله. يعني له ماضي خطير مو ماضي عادي، قائد معركة أحد الذي التف على المؤمنين. قلت يا رسول الله علي ذلك، فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من فض عن سبيلك. وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم يا أخي الكريم تعرف إذا قلت يا رب ما بقى في شيء، الإسلام يجب ما قبله، هذا عفو الله عز وجل. لو جئتني بذنوب ملء السماوات والأرض غفرتها لك ولا أبالي، بس قول يا رب يقول لك الله عز وجل وأنا قبلت لبيك يا عبدي. في قصة ثانية شهيرة جدا، كلكم يعلم أنه في غزوة مؤتة بأرض الشام، هذه غزوة حشد لها الروم 200,000 مقاتل وأبلى فيها المسلمون بلاء حسنا وتذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام عين سيدنا زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وسيدنا زيد سرعان ما قتل، أخذ منه الراية سيدنا جعفر، سرعان ما قتل أخذ الراية سيدنا ابن رواحة، وابن رواحة كان شاعر، يبدو أنه بساعة من ساعات التردد، يعني قضية الموت قريب جدا، الحكي سهل كثير، الحكي سهل. فأول قائد قتل، الثاني قتل، هو القائد رقم ثلاثة، صار في تردد، تردد 30 ثانية، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي، وقاتل حتى قتل. وكيف النبي قال أخذ الراية أخوكم فلان زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، وأخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة، ثم أخذ الراية ثم سكت. فلما سكت قال أصحابه ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذها عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إذ ورارا عن صاحبيه. ما دام تردد للموت تردد هبط مقامه، القصة انتهت عندهم. بس أنا تهم القصة، ماذا حصل بعد ذلك؟ جاء سيدنا خالد ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. هذه أول تسمية من سيدنا رسول الله لسيدنا خالد. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله بها على يديه. فمن هذا السيف؟ إنه سيدنا خالد. كيف تمت إمارته؟ طبعا هو بمؤتة كان حديث عهد الإسلام، خجل أو أنه ما رأى من حقه أن يكون قائد، فجاء أحد الصحابة الكرام اسمه سيدنا ثابت وقال يا خالد خذ اللواء يا أبا سليمان، خذ اللواء. شعر أنه هالإنسان أفضل من يقود المعركة. 200,000 جندي من الروم والمسلمين أنهكوا، أول قائد قتل والثاني والثالث، صفيت معركة إبادة. امتنع سيدنا خالد، قال له لا أخذ اللواء، أنت أحق به، لك سن وقد شهدت بدرا. أجابه ثابت خذه فأنت أدرى بالقتال مني. هذه اللقطة كمان مهمة جدا، ما بدنا زعامات، بدنا مصلحة عامة. إذا المصلحة أخوك تولت ولي له، أنت مؤمن قاعدين بسهرة، هي أبسط شغلة، هو بيقدر يحكي أكثر منك، خليه يحكي. لا، بده هو يحكي محله. إذا المصلحة يحكي أخوك خلي أخوك يحكي، سكوت أنت. رايحين وفد، المصلحة يحكي فلان، سكوت أنت، خلي يحكي أخوك. النبي قال إذا عز أخوك فهن أنت. شوف هلا سيدنا ثابت لو بده قيادة جيش كان هو استلمه، قال له دعك من هذا، أنت أدرى مني بالقتال، ووالله ما أخذته إلا لك. هذا الإخلاص لله، إذا كنت مخلصا لله لا تؤثر نفسك على من هو أكبر منك، لا تؤثر نفسك على من هو أعلم منك، لا تؤثر نفسك على من هو أقدر منك. إذا عز أخوك فهن أنت. أما التنافس ليس من صفات المؤمن إطلاقا. ثم نادى في المسلمين أترضون إمرة خالد؟ قالوا نعم. اعتلى سيدنا خالد جواده ودفع الراية بيمينه إلى الأمام كأنما يقرع بها أبوابا مغلقة آن لها أن تفتح عن طريق طويل سيقطعه البطل وثبا في حياة النبي وبعد مماته. ولي هذا الصحابي الجليل سيدنا خالد إمرة الجيش بعد أن كان مصير المعركة قد تحدد، فضحايا المسلمين كثيرون وجناحهم مهيض، وجيش الرومي في كثرته الساحقة كاسح ظافر مدمدم. وسيدنا خالد بحنكة رائعة وعبقرية فذة استطاع أن يناور، أن ينسحب ليغريهم بالمتابعة، ينسحب ويلتف عليهم، ينسحب ويلتف إلى أن ورطهم فأوغلوا في الصحراء وخافوا من كمين خطير، عندئذ توقفوا. ولما عاد سيدنا خالد بجيش المسلمين إلى المدينة، أول من وصفه بأنه قد انتصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان غالي على الله، إنقاذ حياة الإنسان شيء ثمين جدا، صار النصر الآن إنقاذ حياة الصحابة بعد أن أصبحت المقابلة مستحيلة، 200,000 مقابل آلاف عديدة، وصار في قتل وضحايا كثيرة جدا، بقي أن تنجو بأصحاب النبي بحفاظ القرآن بهؤلاء الأعلام هو النصر. فبمناورة ذكية جدا تقدم وتراجع والتف وتقدم وتراجع والتف إلى أن أنقذ النبي. بعضهم قال له فرار فرار، فقال عليه الصلاة والسلام بل كرار، يعني هذا أحد أنواع النصر، إذ أنقذت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لنا مع هذا الصحابي الجليل وقفة أخرى إن شاء الله تعالى في وقت آخر، لكن أنهي الدرس بهذه اللقطة الأخيرة. أيام الإنسان يقرأ التاريخ يرأي بالتاريخ في بعض الثغرات، يعني سيدنا عمر حينما تولى الخلافة عزل سيدنا خالد، المستشرقين البعيدين عن روح الإسلام وعن معرفة البطولة يفسرون هذا بعداوات الجاهلية وتفسيرات مضحكة المسلمون منها براء، لكن عثرت على نص دقيق دقيق يوضح هذا العزل. أن سيدنا خالد حينما عزل جاء المدينة وقال يا أمير المؤمنين لما عزلتني، ماذا فعلت يعني؟ فقال يا أبا سليمان والله إني لأحبك، اطمئن. قال له لما عزلتني؟ قال والله إني لأحبك. فسأل مرة ثالثة قال لما عزلتني؟ جاء الجواب قال والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. كل ما دخل معركة منتصر، اعتقد الناس أن خالد هو الذي ينصرهم، خاف سيدنا عمر على التوحيد فعزله ليري أصحابه كيف أن الله هو الناصر، هو الناصر. هذا تفسير بليق لأصحاب رسول الله. أما من عيد الموضوع لخلافات جاهلية ولعداوات قبلية، هذا شيء الإسلام وضع كل الجاهلية تحت قدمه. تعرفوا أنتم لما جلال ابن الأيهم جاء سيدنا عمر، هذا ملك من ملوك الغساسنة، جاء وأسلم، فلما أسلم ملك له تاج وله مظاهر العظمة والكبرياء، أثناء الطواف حول الكعبة بدوي من فزارة داس طرف رداءه، فلما داس طرف رداءه انخلع الثوب من كتفه، هو ملك وعظيم، فالتفت نحو هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا البدوي شكى سيدنا عمر، في بعض الشعراء صاغ صياغة شعرية موقف هذا، قال له أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة لست ممن يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال له أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك، يعني خاطب ملك سيدنا عمر، وتنال ما فعلته كفك. قال كيف ذاك هو سوق وأنا عرش وتاج، كيف أرضى أن يخر النجم أرضى؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا. شوف نزوات الجاهلية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال أنا مرتد إذا أكرهتني؟ قال له عنق المرتد بالسيف تحل، عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. أنا أخذت المقطع أنه نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، ترجع أنت أيها المؤرخ تفسر عزل سيدنا خالد تفسير جاهلي تفسير عصبي تفسير قبلي، الإسلام قضى على القبلية وعلى العصبية والجاهلية. فالتاريخ يحتاج إلى تفسير يليق بمستوى أصحاب النبي، فهذا العزل كان إنقاذا للتوحيد فقط وليس غير، والحمد لله.